بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب الإمام المحقق الحبيب عبد الله بن حسين بن عبد الله بن الفقيه بعلوي إلى أن قال رضي الله عنكم: فصل في مبطلات التيمم. مبطلات التيمم ثلاثة بل ثمانية كما ستعرفها: أحدها ما أبطل الوضوء وتقدم بيانه في موضعه، وثانيها الردة والعياذ بالله منها بخلاف الوضوء لقوته وضعف بدله لكن تبطل نيته فيجب تجديد نية الوضوء، وثالثها رؤية الماء أي العلم بوجوده وإن ضاق الوقت عن الوضوء، وفي غير الصلاة أو فيها إن وجب قضاؤها، ورابعها توهم الماء كأن رأى سرابا أو جماعة، وجوز أن معهم ماء
أن معهم
ماء بلا حائل في رؤية الماء وتوهمه من سبع وعطش ونحوهما، فإن كان ثم حائل وعلمه قبل الرؤية والتوهم أو معهما لم تبطل تيممه. وخامسها القدرة على ثمن الماء بلا حائل بأن لا يحتاج إليه لمؤنة أو لدين ويمكنه الشراء. وسادسها زوال العلة المبيحة للتيمم بلا حائل يحول عن استعمال الماء، أما توهم زوال العلة فلا يبطل به التيمم، فلو توهم برأ جرحه فرآه لم يبرأ لم يبطل تيممه. نعم لو رأى الماء أو توهمه أو قدر على ثمنه أو زالت العلة وهو في الصلاة لم يبطل تيممه في غير الثانية، حيث كانت الصلاة تسقط به وفيها مطلقا كما يعلم كل ذلك من المتن. نعم يندب له قطع الصلاة في غير الثانية ليستأنفها بوضوء، فإن ضاق الوقت حرم قطعها، أما إذا كانت الصلاة لا تسقط به فيبطل تيممه وتبطل الصلاة كما علم من قولي أو فيها إن وجب قضاؤها. وسابعها وثامنها الإقامة أو نيتها وهو في صلاة مقصورة بعد الرؤية للماء والقدرة على ثمنه أو زوال العلة المبيحة للتيمم بلا حائل فيبطل تيممه تغليبا لحكم الإقامة أو نيتها المقتضية كل منهما الإتمام. فأشبه ما لو نوى الإتمام بجامع أنه أحدث بكل منهما ما لم يستبحه، لأن الإتمام كافتتاح صلاة أخرى. ولو يمم ميت وصلى عليه ثم وجد الماء وجب عليه الصلاة وجب غسله والصلاة عليه سواء كان في أثناء الصلاة أو بعدها، لأن تيمم الميت كتيمم الحي وصلاة الجنازة كغيرها من الخمس.
نعم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على المبين لأحكام الله والمؤدي الموضح لشرع الله كما أمره الله سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وفي كلام الشيخ عما يتعلق بالتيمم أحد المقاصد في الطهارة في فقه الشريعة الغراء، يتكلم في هذا الفصل عن المبطلات التي يصير بها التيمم باطلا، فيحتاج إلى إعادته أو إلى استعمال الوضوء والغسل بدله. قال: فصل في مبطلات التيمم. فإذا تيمم سواء لفريضة أو لنافلة وأدى واجب التيمم ثم عرض له واحد من هذه الثلاثة التي فصلها الشيخ إلى ثمانية حكم ببطلان تيممه. قال مبطلات التيمم ثلاثة وثمانية كما ستعرف، أحدها ما أبطل الوضوء، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء، إذا بطل الوضوء بطل تيممه بيقين، لأن التيمم بدل عن الوضوء، وما أبطل الأصل أبطل المبدل منه، فكل نواقض الوضوء كما تقدم معنا تبطل التيمم. فإذا تيمم لصلاة أو غيرها ثم عرض له عارض من الأحداث مبطلات الوضوء فقد بطل التيمم، ولا يمكن أن يعمل ما ترتب استباحته على التيمم إلا بتيمم من آخر. نعم، لو كان تيمم للجنابة ثم أحدث صار محدثا كالمحدث الذي صار لم يعد عليه حكم الجنابة، لكن صار كالمحدث الحدث الأصغر، فعليه أيضا أن لا يفعل شيئا إلا بعد إعادة التيمم. قال مبطلات التيمم ثلاثة، أحد ما أبطل الوضوء، فكل ما نقض الوضوء وأبطل الوضوء فيبطل التيمم، فعليه إذا عرض له ذلك العارض أن لا يفعل ما استباحه بالتيمم حتى يتيمم مرة أخرى. وثانيها الردة، وهذا عند الأئمة الشافعية، فعند الشافعية التيمم طهارة ضعيفة إذا وقع صاحبه والعياذ بالله في الردة وهي الخروج عن الإسلام. الردة قطع الإسلام إما باعتقاد أو فعل أو قول أو عزم، والردة أفحش أنواع الكفر، وهي أن يعود إلى الكفر بعد الإسلام، وهي مبطلة للثواب. قال تعالى من يرتد منكم عن ديني فيمد كفر فبرك حبطت أعماله، وهذه التي هي أشد أنواع الكفر وأخبثها، لأنها رجوع إلى الكفر بعد نعمة الله بالإسلام، ثبتنا الله على الإسلام، اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه، كما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها، وكما أنعمت علينا بالعمر فبارك لنا فيه. وبواحد من الأربعة الأشياء، إما اعتقاد كان يعتقد أن مع الله شريك آخر، أو يعتقد عدم وجود الإله، أو أي عقيدة من العقائد هذه المكفرة والعياذ بالله تبارك وتعالى، ويعتقد عدم رسالة سيدنا موسى أو سيدنا عيسى أو أحد من الأنبياء الذين نص الله على رسالتهم، أو يعتقد أنه ليس هناك ملائكة خلقهم الله، إلى غير ذلك من الاعتقادات التي توقع في الردة. والثاني ما كان من الأفعال، وذلك كأن يتعمد رمي كلام الله تعالى المصحف أو يدعسه برجله متعمدا، فهذه ردة. وكالسجود لغير الله معتقدا العبادة ناويا العبادة للمسجود له، هذا ردة. أما من دون أن ينوي العبادة للمسجود له فليست بردة، ولكنها حرام في شريعتنا وقد كان الانحناء والسجود على وجه التحية جائزا في الشرائع ثم حرم في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، فحكمه حرام، فإن اقترن به نية العبادة من الساجد صار ردة كفرا والعياذ بالله تبارك وتعالى، كسجود لصنم وغيره أي شيء غير الله سبحانه وتعالى. أما نفس السجود فلا يكون ردة من دون اعتقاد العبادة أو نية العبادة للمسجود له، ولذلك كان جائزا في الشرائع السابقة. ولما قص الرؤيا سيدنا يوسف على أبي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قالوا لا تقصوا رأيك على إخوتك حتى لا يثور عندهم الحسد ويكيدوا لك كيد. ثم بعد انتهاء القصة جاءوا، لما دخل يوسف أوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله أمنين، ورفع أبويه على عرشه وخروا له سجدا. حتى لا يأتي تشكيكات بعض الناس في أنه كيف سجود ما كان سجود كان سجود ما كان سجود، يقول خروا، يعرف معنى خروا؟ خروا، وخروا له سجدا. فهذا كان جائز في شريعتهم أن يحيى المحيى ممن يقدر ويعظم بالسجود، فتكون التحية سجود له لا عبادة. العبادة ما تجوز في أي شريعة من الشرائع من أيام آدم إلى أن بعث نبينا محمد، العبادة لغير الله لا تجوز أبدا ولا تصح، هي الكفر. ولكن الإكرام والتعظيم، كما أن الآيات دلت دلالة واضحة على أنه لا يتأتى أن يكون عين السجود عبادة للمسجود له قط إلا بنية عبادة له. قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فهل أمرهم الله أن يعبدوا آدم؟ حاشا الله، ولا يتأتى ذلك ولا يكون ذلك أصلا، بل إن الله لا يأمر بالفحشاء كيف يأمر بالكفر جل جلاله. فأمرهم بسجود آدم وأثنى الله على الذين سجدوا وذم الذي لم يسجد وهو إبليس ولعنه، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. إذن فيكون على وجه الإكرام والإحترام، فإن كان بأمر الله تعالى صار عبادة لله واحتراما لذلك المسجود له حيث أبيح السجود في الشرائع السابقة. فلما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم كان الحكم كما هو من حيث أنه لا يكون شركا وكفرا إلا حيث اعتقد الساجد العبادة للمسجود له، وفيما عدا ذلك فحرمت الشريعة التحية بالسجود ونحوه، فلا يكون السجود لغير الله تبارك وتعالى فيكون فعله حراما. فإذا اقترن به نية العبادة للمسجد له صار كفرا، نعوذ بالله من ذلك. فهذا الأفعال المكفرة، هذه الأفعال المكفرة يرتد بفاعلها. ثم الأقوال، أقوال المكفرة كان يقول إن الله ثالث ثلاثة، أو ينطق بأي لفظ فيه استهزاء بشريعة الله بدين الله برسول من رسل الله سبحانه وتعالى. فكل هذه أقوال مكفرة، وكلما انطول من القول على الاستهانة بشيء من القرآن أو السنة الثابتة أو الشريعة أو الدين، كأن يسب الرب أو يسب الدين والعياذ بالله أو يسب نبيا من الأنبياء، فهذه أقوال مكفرة. والرابع العزم، وهو أن ينوي أن يكفر مستقبلا، وأن يقول أنه السنة الآتية إذا بقي الوضع كذا فيما كذا سيصير نصرانيا أو سيرجع يهوديا أو سيصير ملحدا، خلاص من الآن ما دام عزمت فردته سحبت ذيلها عليك من وقت العزم. قال إلا بعد 30، ماشي بعد 30، إذا عزمت بعد 30 تكفر صرت كافرا من الآن والعياذ بالله تبارك وتعالى. العزم على الكفر في المستقبل. صارت هذه الأربعة. وقد حرر الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر في رسالته اللطيفة العجيبة المفيدة المسمى سلم التوفيق إلى تحقيق محبة الله تحقيق، حرر أصناف الموقعات في الردة من الأقوال والأفعال، فيحتاج للاطلاع عليها للحذر ولحراسة الدين. اللهم احفظ علينا الإسلام والإيمان، مهما قضيت علينا من أمر فاحفظ علينا فيه العقل والدين. يقول ما أبطل الوضوء والردة، والردة عند الشافعية تبطل التيمم، لأن التيمم طهارة ضعيفة، وهي عند غيرهم من الأئمة لا تبطل التيمم إذا رجع إلى الإسلام، إذا عاد إلى الإسلام وهو على لا يزال لم يحدث، فيبقى التيمم صحيح. قال الشافعية ما دام ارتد يحتاج إلى إعادة التيمم من جديد، كما تبطل عندهم نية الوضوء إذا نوى الوضوء فارتد والعياذ بالله تعالى فعاد، نقول أعيد النية وكمل وضوءك، تبطل نية الوضوء. أما إذا قد أكمل وضوء ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام قبل أن يحدث فالوضوء باق بالاتفاق. إنما اختلفوا في التيمم هل تبطله الردة أم لا، فقال الشافعية تبطله، وإذا وقع في الردة بطل تيممه، فعليه أن يعيد التيمم إذا عاد إلى الإسلام وصار عند غيرهم لا يبطله الردة من الأئمة الأربعة. قال ثانيها الردة والعياذ بالله أعاذنا الله والمسلمين، ألا يا حافظ احفظ علينا دين الإسلام. ثم إن أشد ما يرمى به الإنسان المسلم الكفر والعياذ بالله تعالى، فلهذا شددت الشريعة في رمي الناس بالكفر. ولذا قال بعض علماء التوحيد الإمام الباقلاني عليه رحمة الله، لأن أدخل 1000 كافر إلى الإسلام بشبهة إسلام واحدة أحب لي وأسلم لي عند الله من أن أكفر مسلم واحد 1000 شبهة كفر. هذا أمر. بعد ذلك فشريعة الله وسمدا فرض التعامل مع المسلم ومع الكافر بأسنى وأعلى ما يتعامل به في الإنسانية وفي حسن الجوار، ولا عدوان إلا على الظالمين. يقول الله تعالى في صنف الكفار، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، ما يجوز لكم تؤذونهم ولا تضربونهم ولا تقاتلونهم، فيعتزلكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام. فما أعظم شريعة الله وأنفعها لأصناف خلق الله، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قل أنتم أعلموا أم الله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال بخلاف الوضوء فلا تبطله الردة لقوتي وضعف بدلي، لكن تبطل نيته، يجب نية الوضوء. قال وثالثها رؤية الماء إذا تيمم لفقد الماء، ما في ماء فما قدر على تحصيل الماء تيمم إلا رأى الماء. أنت تيممت من أجل فقد الماء، فإذا رأيت الماء بطل تيممك لأنك تيممت لفقده، فصار الآن موجودا. هذا إذا كان لم يدخل في الصلاة باتفاق، فمن تيمم لفقد الماء ثم وجد الماء قبل أن يصلي بطل تيممه بالاتفاق. قال صلى الله عليه وسلم التراب كافيك ولو لم تجد الماء 10 حجج، يعني 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، فيبطل تيممه برؤية الماء. وهكذا الحديث عند الحاكم وعند الترمذي، وقال حسن صحيح. إيش قال؟ التراب كافيك ولو لم تجد الماء 10 حجج، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. تمام. هذا إذا كان قبل الصلاة رؤية الماء، العلم بوجوده، ما هو شرط الرؤية بعينه، إذا علم أن الماء موجود. وإن ضاق الوقت عن الوضوء، معين ضاق ما دمت ما دخلت عن الصلاة محلك ايش بتصلي؟ بتصلي والماء موجود. ولو تصلي قضاء ولا يصح ان تصلي بتيمم ادراكا للوقت سواء. وهذا مما اجمعوا عليه. لكن ان وجدوا في اثناء الصلاه وسط الصلاه وعلم وجود الماء قال في غير الصلاه او فيها ان وجب قضاؤها, يعني اذا كان في اثناء الصلاه فننظر هل يلزم قضاء هذه الصلاه او لا يلزم. كيف؟ ان كان توضا ان كان تيمم في مكان الغالب, يعني غالب ايام السنه في هذا المكان عدم الماء, عدم توفر الماء للوضوء وللغسل, فحينئذ لا يلزمه قضاء الصلاه. وان كان تيمم في مكان الغالب فيه, يعني اكثر ايام العام انه يوجد الماء لكن أيوه جاء في وقت ما وجد الماء في هذا المكان, فهذا يتيمم ويصلي وهو عند الشافعية يلزمه القضاء. واختار الإمام النووي يقول عنده لا يلزمه القضاء. فما دام يلزمه القضاء فالمعتمد عند الشافعية أنه إذا علم وجود الماء حتى ولو في أثناء الصلاة بطل تيممه فيخرج من الصلاة يتوضأ ويصلي. فإن كان المحل لا يلزمه القضاء بأن كان الغالب عدم وجود الماء ففي أثناء الصلاة وصل ماء, جاء ركب جديد معهم ماء شافوا بعينه لسمه واحد يقول ايه ماء من يريد ماء وهو في أثناء الصلاة, ولكن لا يلزمه قضاء الصلاة فلا يبطل تيممه بل يكمل الصلاة, والأفضل أن يعيدها بعد ذلك بالوضوء وهو أحسن من إبطالها. وإن كان الناس على أن الأفضل يبطلها من أجل يؤديها بالوضوء يكملها ويعيدها بالوضوء أحسن, هذا ما يلزمك القضاء سواء. فهذا حكم العلم بوجود الماء إن تيمم لفقد الماء وهو في أثناء الصلاة وهو في أثناء الصلاة. التفريق بين ما يلزم القضاء وما لا يلزم القضاء, إذا علمنا ذلك علمنا حكمها عند الشافعية. قال الحنفية ومثلهم المالكية إذا رأى الماء أو قدر على استعمال الماء الذي يكفي لوضوء كامل, ها ما كان قبل الصلاة بالاتفاق الفقهاء خلاص يبطل ما دام الماء متوفر ويمكنه استعماله ليس مقدار الحاجة ولا شيء من الموانع. تمام. الشافعية والحنابلة قالوا إن رأى ماء ولو يكفي بعض الوضوء ما دام قبل الصلاة أيضا تبطل صلاته, يبطل وتيممه فيستعمل أولا هذا ثم يكمل. قال الحنفية مالكين إن وجد ماء كافي بطل تيممه, وإن وجد ماء لا يكفي لا نبطل تيممه خلاص يصلي بالتيمم نفسه, لأنه عند الشافعية والحنابلة ما دام وجد البعض يجب عليه استعمال البعض, لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم, إذا أمرتكم بأمر فهذا استطاع الآن بعض الأمر فليفعله. تمام. وليقول الحنفية أنه عند وجود الماء ولو لم يعلم به يتعرض لبطلان تيممه. كيف؟ قالوا لو أن متيمما لفقد الماء مر وهو نائم على ماء أو ناعش بطل تيممه, لأن التيمم كله مركب على عدم الماء والماء وجد خلاص بطل التيمم. ها قالوا ولو كان نائما سواء. طيب أما الرؤيا رأى الماء رأى الماء والحنفية والحنابلة قالوا ولو وسط الصلاة يلزم قضاء ولا ما يلزم قضاء؟ إذا قد رأى الماء ولو وسط الصلاة باطل ما دام متمما لفقد الماء، متمما لفقد الماء والماء قدام عينك ايش تبصلي؟ خرج روح توضأ. ها ولم يفرقوا في صلاة. لكن المالكية والشافعية قالوا إن كان تلزمه يلزمه القضاء بطل تيممه ويتوضأ ويصلي، وإن كان لا يلزمه القضاء صح تيممه فليكمل، ولكن الأفضل يعيد الصلاة بالوضوء ما دام الوقت باقي. تمام. فأما إذا قد صلى وكمل الصلاة بعدين جاء الماء وقد خرج الوقت والوقت باقي، قال الوقت خرج تيممت الوقت قد خرج، ما يضر باتفاق الفقهاء كلهم يصلح على قد عدى الوقت وحكمها هي اللي قال عليه قضاء عليه قضاء، ما قال كذا ما عليه قضاء خلاص انتهى الوقت. ايه قال لا باقي وقت ما خرج، ما خرج الوقت. قال الشافعية ما دام في مكان يغلب فيه وجود الماء وتيممت لفقد الماء والآن جاء الماء والوقت باقي واجب عليك تعيد الصلاة بوضوء، توضأ وصل ما دام الوقت باقي، ما تقضيها بعدين، ده الحين وقتها باقي فتداركها وقم توضأ وأديها هذا سواء. يلزمه أن يعيد الصلاة بالوضوء ما دام الوقت باقيا، إن كان المحل غالب فيه عدم الماء ما يلزمه، ولكن يسن له أن يتوضأ ويعيد. تمام. ولم يفرق غيرهم من الأئمة بين أن يكون يلزم القضاء وما يلزم القضاء. إذا قد صلى صلى خلاص مضت الصلاة على صحة ولا عاد يلزمه إعادة، هذا في أثناء الوقت. يقول رؤية الماء العلم بوجوده وإن ضاق الوقت عن الوضوء في غير الصلاة أو فيها إن وجب قضاؤها، ومثل رؤية الماء قال توهم الماء، توهم وجود الماء بأن رأى مثلا سرابا كما قال توهم الماء كأن رأى سرابا أو جماعة جوز أن يكون عندهم ماء من دون مانع يمنع من ذلك. سواء فإذا رأى الماء أو توهمه ولا مانع من نحو سبع وعطش ونحو ماء، فإن كان ثم حائل مانع يمنع علمه قبل الرؤيا أو قبل التوهم لم يبطل التيمم، واضح. فإن كان أيضا تيمم لأنه لا قدرة له على ثمن المثل على ثمن الماء، ماش عنده والماء يباع ولكن ما عنده ثمن، ولكن بعد هذا التيمم قال واحد اسمع هذا فلوس تفضل نذر لك نذرنا هو قدر الآن على ثمن الماء، القدرة على ثمن الماء بطلت يوم ما دام هذا الثمن وجد. فأما قال اسمع أنا أصلا على يدين وما أرجو قضاء من محل ومعي هذا بقضي بدن، يقول ما دام ما يلزمك الشراء للماء بمثل ذلك فلا يبطل الآن تيممك بمثل هذا. قال بأن لا يحتاج للمؤونة أو لدين ويمكنه الشراء فحينئذ يبطل، كذلك زوال العلة المبيحة للتيمم، كان متيمما بسبب مرض عنده فبرئ. قال أنا الآن قلت تيممت قبل البر، وتيممت قبل البر لا زال المانع فلا تصلي حتى تتوضأ أولا، أن كان توهم ما يضر توهم البر لا 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 تعلم. إذا علم زوال هذا المانع الذي حال بينه وبين استعمال الماء. ايش بعده؟ اما دواهم زوال العلة فلا يبطل بالتيمم، لو تأم برء جرحه فرآه لم يبرى لم يبطل تيمم. لو رأى الماء او توهمه او قدر على ثمنه او زالت العلة وهو في الصلاة لم يبطل تيممه، لم يبطل تيممه في غير الثانية، يعني إذا توهمه حيث كانت الصلاة تسقط به بذلك التيمم. وفيها مطلقان كما يعلم كل ذلك من المتن، عم يندب له قطع الصلاة في غير الثانية ليستأنفها بوضوء، والثانية هي أن يتوهم الماء وهو لا يلزمه، لا وهو لا يلزمه القضاء فما يقطع الصلاة، فإن ضاق الوقت حرم قضعها. أما إذا كانت الصلاة لا تسقط فيبطل تيممه. ثامنها الإقامة ونيتا في صلاة مكسورة بعد الرؤية للماء، سواء فإذا نوى الإقامة وكان صلى بالتيمم قصرا، نقول الآن خلاص بطل القصر حقك. بعد ذلك لو يمم ميت وصلي عليه ثم وجد الماء، نقول ما دام عاد ما دفنته غسل غسل أو الغسل وأعد الصلاة عليه، هذا هو حق، سواء كان أثناء الصلاة أم بعدها، ما دام عاد ما دفناه فلا ندفنه مسكين بلا غسل، ما دام الموجود كنا ما وجدنا الماء فيممنا وصلينا عليه، جينا بندفنه لو قالوا وصل الماء، وصل الماء صبر لا تدفن، أولا غسل وصل عليه ثاني مرة ثم ادفنه. أحسن الله خواتيمنا واجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، وبارك في أعمارنا ورزقنا صرفها في طاعته في عافية، وهو راض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.